عنوان الغريزة. اعتادت الفلسفة القديمة أن تقول أن الإنسان يولد صحيفة بيضاء ينقش فيها المربي ما يشاء، أو تقول إنه كالعجينة المرنة يصورها المربي حسب ما يهوي. وقد تبين خطأ هذه النظرية، وظهر أن الإنسان يولد صحيفة منقوشة نقشها أسلافه، لأنه يخرج إلى هذا الوجود وسرعان ما يعمل أعمالا بالغريزة كما يفعل الحيوان. ونحن نذكر لك أهم الغرائز. أولا، حفظ الذات. نرى كل حيوان كبيرا كان أو صغيرا، راقيا أو دنيئا، يسعى دائما من يوم أن يولد في أن ينمو ويجاهد ما أمكنه للحصول على قوته، ويمعن في الهرب من الموت. ونرى الإنسان يحاول أن يعيش في أي بيئة مهما ساءت، ولا يألو جهدا في أن يعدل نفسه لتلتئم مع البيئة التي يعيش فيها. وإنه لا يأخذك العجب حين تلاحظ أن الجسم الحي إذا صادفته حالة حرجة تكاد تقضي عليه، قد تسلح بأسلحة عديدة يتقي بها الخطر. بل أكثر من هذا، ترى في نفسه ميلا طبيعيا يدعوه لأن يعايش عيشة أرقى من عيشته. هذه الغريزة هي التي ملأت وجه البسيطة بالملايين التي لا تعد من الأجسام الحية، فهي تعيش لأن في غريزتها أن تعيش. ثانيا، غريزة حفظ النوع، وهي من أقوى الغرائز وأكثرها مظاهر في الحياة، ومن أكبر مظاهرها الميل الجنسي، أعني الميل المتداول بين الذكر والأنثى، وهو منبع لكثير من السلوك. فأكثر أعمال الشباب من جد في الدرس ورغبة في نيل شهادة ومحافظة على حسن سمعة وسعي في الكسب، الغرض منه على الأكثر خدمة هذا الباعث الغريزي وهو الميل الجنسي، وهو السبب أيضا في حياة العواطف من أدب وفن. وهذا الميل إذا نظم واعتدل كان منبعا للسعادة وإلا فللشقاء. ومن مظاهر هذه الغريزة أيضا العاطفة الأبوية، وهي في المرأة أقوى منها في الرجل، وهي شديدة التأثير في الحياة الأخلاقية، فهي تحول الفتاة المرحة الملول الأثرة إلى أم رزينة صبور مؤثرة، كما تحول الشاب المستهتر الماجن إلى رجل مفكر يشعر بالتبعة والمسؤولية. وتقوى غريزة حفظ النوع أحيانا حتى لتضعف أمامها غريزة حب الذات، فقد يهجر الأبوان راحتهما لراحة أولادهما، ويحرمان أنفسهما ليتمتع نسلهما. بل قد تضحي الأم نفسها لتحفظ ولدها بهذه الغريزة، والتي قبلها عمر العالم وحفظت الأشخاص والأنواع، وبها أيضا كان العالم ميدانا للتزاحم والعراك، ومجزرة تسفك فيها دماء الأشخاص والأنواع. وهاتان الغريزتان أساس لكثير من الأعمال الإنسانية، حتى لقد ذهب بعض علماء النفس إلى حصر سائر الغرائز فيهما. ثالثا، غريزة الخوف. هذه الغريزة متأصلة في الإنسان، تصحبه من أيام طفولته إلى أن تسلمه إلى القبر المخيف، وكثيرا ما تتصادم هذه الغريزة مع الغرائز الأخرى كالغضب وحب الابتكار وحب الاستطلاع والميل الجنسي، فتمنعها من الظهور أو تكون سببا في التردد. وإن رقي الإنسان العقلي ومدنيته أزالت كثيرا من أسباب الخوف التي كان يخاف منها المتوحش، ولكنها أوجدت أيضا أسبابا أخرى أصبح يخاف منها المتمدين. كان المتوحش يخاف من الرعد والبرق والمذنبات والخسوف والكسوف ونحوها، فلما علم المتمدن بأسباب هذه الأشياء زال خوفه منها، ولكنه أصبح يخاف من الأمراض والميكروبات، ومن أن يمس شعوره، ومن أن يتعدى على أمته، إلى كثير من أمثال ذلك. فالخوف ملازم للإنسان في وحشيته ومدنيته، يخاف على نفسه وعلى ملكه وعلى صحبه، يخاف من الأوهام، ويخاف من الفقر ومن كبر السن ومن الموت، فهو عبد للخوف أبدا حتى يموت. ومن جهة أخرى، فالخوف من أكبر عوامل التربية، ولا بد من الخوف المعتدل لصلاح الحيوان والإنسان. فحولنا أنواع من الأعداء تود الإيقاع بنا في أنفسنا وأموالنا وأخلاقنا، وليس ينجينا منها إلا الخوف من الألم المتوقع من حدوثها. وكثيرا ما يحملنا على النجاح في أعمالنا خوفنا من ألم الفشل. وأن أخلاقنا وحسن سلوكنا لتكون عرضة للفساد إذا لم تكن محصنة بالخوف من ذم من حولنا واحتقارهم إيانا. أضف إلى ذلك أن الخوف من النتائج السيئة المستقبلة هو الذي ملأ المصلحين غيرة على أممهم وجعلهم يتحملون كل مكروه في سبيل تنفيذ إصلاحهم. وهناك غرائز أخرى لا يتسع المجال لشرحها تفصيلا، فموضع ذلك علم النفس كغريزة الملكية أو الحيازة، وتظهر في ميل الإنسان إلى الادخار واقتناء الثروة، وهي كثيرا ما تكون باعثا للإنسان على أنواع من السلوك، وكغريزة حب الاستطلاع، وهي تدفع الذهن إلى استكشاف خفايا المسائل وتحصيل المعلومات، وكغريزة حب الاجتماع، وهي السبب في تكوين الأحزاب والجمعيات والنقابات ووضع النظم المختلفة لها. وكل هذه الغرائز وأمثالها منبع خفي لأعمال الإنسان الظاهرة.